سعد وإخوانه الذين كانوا برفقته. أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أن أكثر من 90% من المباني في حي الشيخ رضوان آيلة للسقوط، وهو ما يهدد حياة المواطنين. وأضاف محمود بصل أن المباني تعرضت لأضرار جسيمة جراء القصف الصهيوني خلال العدوان ولم تعد صالحة للسكن. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع عن وصول 9 شهداء، بينهم 5 جدد و4 جثامين منتشلة، إضافة إلى 45 إصابة إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول أكتوبر الماضي. أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الاعتداءات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على معدات إعادة الإعمار والمرافق المدنية في جنوب لبنان تشكل جرائم حرب. وأوضحت المنظمة أن قوات الاحتلال حولت العديد من البلدات الحدودية إلى أنقاض، فيما تسعى الآن لعرقلة إعادة بناء ما دمر وعودة الأهالي إلى مناطقهم. وأضافت المنظمة أن الغارات الإسرائيلية دمرت أكثر من 360 آلية ثقيلة، بما في ذلك جرافات وحفارات، بالإضافة إلى مصنع للإسفلت والإسمنت. كما لفتت إلى أنه لم يتم العثور على أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية. هذا وكان عدد من الشهداء والجرحى سقطوا يوم أمس في 3 غارات إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة ياطر وسيارتين في بلدتي صفد البطيخ وجويا جنوبي لبنان. وفيما أكد الجيش اللبناني على ضرورة توحيد الجهود والتضامن الوطني مع المؤسسة العسكرية، أعلن المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان أنه لا خير بسلطة أو حكومة أو سياسة تتنازل عن مصالحها الوطنية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
ومن جديد، صعد كيان الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته وخروقاته التي تجاوزت 11,000 على لبنان وبلداته وقراه، وخاصة الجنوبية منها، بشن الغارات وقصفه المدفعي. ونفذ الاحتلال غارة استهدفت سيارة مدنية في بلدة جوية بقضاء صور مركونة بالقرب من مركز للهيئة الصحية الإسلامية، ما أدى لاستشهاد لبناني هو عضو مجلس بلدية جوية. واستشهد لبناني وأصيب آخر بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في أطراف بلدة ياطر بقضاء بنت جبيل. وأدت الغارة بحسب شهود عيان إلى سقوط 2 أخريين بسيارة كانت تمر بالقرب من مكان الغارة. كذلك أصيب مواطن لبناني بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة صفد البطيخ بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. واستهدفت مسيرة إسرائيلية حفارتين ب3 قنابل في حي الواسطاني في بلدة شبعة. كما تعرضت مزرعة في أطراف بلدة كفرشوبة لرشقات الرشاشة من موقع الاحتلال في تلة الرنثة، وأطراف بلدة حلتة في العرقوب لقصف مدفعي، إضافة إلى إلقاء الاحتلال لقنابل متفجرة على منزل عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون. الجيش اللبناني قال إنه بالتنسيق مع القوات الدولية المؤقتة يونيفيل ولجنة مراقبة وقف العدوان المسمى ميكانيزم أجرى تفتيشا دقيقا لأحد المباني في بلدة يانوح بموافقة مالكه، مؤكدا عدم وجود أي أسلحة أو ذخائر. وأشار الجيش إلى أنه بعد مغادرة قواته للمكان ورد تهديد إسرائيلي بقصف المنزل، فتدخلت دورية عسكرية وأعادت تفتيشه دون العثور على أي أسلحة، فيما بقيت الدورية متمركزة في محيط المنزل لمنع استهدافه. واعتبر الجيش أن حادثة يانوح تثبت أكثر من أي وقت مضى أن السبيل الوحيد للحفاظ على الاستقرار هو توحيد الجهود والتضامن الوطني مع المؤسسة العسكرية في مرحلة حساسة تتطلب أقصى درجات الوعي والمسؤولية.
ارتفعت حصيلة الهجوم على حفل لجمعية حباد للجالية اليهودية بالعاصمة الإسترالية سيدني، ارتفع إلى 16 قتيلا بينهم عدد من الحاخامات وجرح 40 آخرين. وكشفت الشرطة الإسترالية أن الشخصين المشتبه بضلوعهما في الهجوم هما ابن وابنه، حيث قتل الأب وجرح ابنه. وأعلنت السلطات الإسترالية عن عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة سيدني، ولاحقا أعلنت اعتقال شخصين. وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية هذا الهجوم معتبرة أن الاغتيال وقتل الناس في أي مكان هو أمر مدان. نفذت قوات الحكومة السورية عملية أمنية واسعة استهدفت خلايا تنظيم داعش بمناطق الفرقلس والقريتين والبادية الشرقية بريف حمص، ردا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية والسورية في مدينة تدمر، وأسفرت العملية عن اعتقال 5 أشخاص. وقالت الداخلية السورية أن شخصا تابع لتنظيم داعش تسلل إلى موقع اجتماع ضم مسؤولين أمنيين في البادية مع وفد من القوات الأمريكية، وأطلق النار على القوات المشتركة السورية الأمريكية. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين ومترجم وإصابة 3 جنود كلهم أمريكيون أثر كمين في البادية الشرقية سوريا، مضيفة أن المهاجم المسلح قتل خلال اشتباك تل الهجوم. أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إحراز تقدم كبير في الاجتماع الذي جمعه مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والوفد المرافق له في برلين بعد محادثات مطولة، مؤكدا أن المفاوضات ستستأنف اليوم. وفي وقت سابق قال زيلنسكي قبيل المفاوضات أنه ستكون هناك حلول وسطى بشأن مقترحات السلام المطروحة لإنهاء الحرب مع روسيا. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوين: حركة حماس تؤكد أنها تبذل جهدها لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. هيومن رايتس ووتش تقول إن الهجمات الإسرائيلية على المرافق المدنية في جنوب لبنان جرائم حرب. ارتفاع عدد قتلى هجوم سيدني إلى 16، والشرطة الإسرائيلية تقول إن المشتبه بهما أب وابنه. السلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. ملف اللبناني حين تتحول الدبلوماسية إلى عبء على الوطن، وهنا نفتح معا الملف اللبناني ونتابع تطوراته عبر هذه الحلقة من حدث وحوار. بينما ينشغل العالم أو يتظاهر بالانشغال بالمأساة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، ويتغاضى عن العدوان الصهيوني المستمر وانتهاكاته الفاضحة للقانون الدولي، يجد لبنان نفسه مرة أخرى في قلب الاستهداف السياسي والأمني. غير أن الأخطر في هذه المرحلة لا يتمثل فقط في التهديدات الخارجية، بل في الخطاب الرسمي الذي يفترض به حماية صورة الدولة ومصالحها، فإذا به يتحول إلى عبء إضافي عليها. فتصريحات وزير الخارجية اللبناني يوسف الرجي الأخيرة، ولا سيما تلك التي وجه فيها اتهامات لا أساس لها من الصحة للجمهورية الإسلامية، خرجت عن إطار الأعراف الدبلوماسية وأثارت موجة واسعة من الاعتراض داخل الأوساط السياسية والشعبية اللبنانية. فبدل أن ينشغل رأس الدبلوماسية اللبنانية بمسألة المجتمع الدولي عن صمته تجاه الاعتداءات الصهيونية المتكررة على السيادة اللبنانية، اختار توجيه سهام الخطاب نحو طرف لطالما أعلن دعمه للبنان في مواجهة هذا العدوان. المفارقة الصارخة أن الوزير نفسه أقر بتلقي لبنان تحذيرات من دول عربية وغربية حول استعداد إسرائيل لشن عدوان واسع النطاق من دون أن يتبع ذلك أي تحرك جدي لردع هذا الكيان أو محاسبته، بل إن هذه التحذيرات رافقتها ضغوط متزايدة لنزع سلاح حزب الله، وكأن المطلوب من لبنان أن يواجه التهديدات بصدور عارية أو أن يسلك الطريق ذاته الذي قاد دولا أخرى في المنطقة إلى الفوضى والانهيار. ما يعني أن وزير الخارجية اللبناني يوحي إلى موقف حزب القوات اللبنانية الذي ينتمي إليه بدلا من تغليب المصلحة العليا للبنان، وأن الادعاء بأن سلاح المقاومة لم يثبت فعاليته في حماية لبنان أو دعم غزة لا يصمد أمام الوقائع ولا ينسجم مع الاستراتيجية الدفاعية الوطنية التي أقرتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة والتي تقوم على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وأن المطالبة بنزع هذا السلاح في ظل غياب أي بديل دفاعي حقيقي ليست دعوة للإصلاح بقدر ما هي وصفة مكشوفة لإضعاف الدولة وتجريدها من عناصر قوتها. في المقابل تكشف الرسائل الدبلوماسية الهادئة الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مستوى مختلفا من التعاطي السياسي، قائما على احترام السيادة اللبنانية وتغليب لغة الحوار. وإن قبول عراقشي دعوة زيارة بيروت وتفهمه للظروف الأمنية القائمة يعكسان نهجا يتناقض مع الصورة التي يحاول بعض المسؤولين اللبنانيين تسويقها عن إيران بوصفها تهديدا للمنطقة. الأخطر في خطاب وزير الخارجية ليس مضمونه فحسب، بل توقيته وسياقه. فلبنان يعيش واحدة من أدق مراحله السياسية والاقتصادية، وأي زلة خطابية محسوبة قد تستغل لتبرير مزيد من الضغوط والعقوبات والعزلة. إن المطلوب اليوم من رأس الدبلوماسية اللبنانية أن يعيد تعريف أولوياته، الدفاع عن سيادة لبنان، فضح ازدواجية المعايير الدولية، والمطالبة بحماية الشعب اللبناني من العدوان، لا المساهمة عن قصد أو غير قصد في إضعاف الموقف الوطني. فالكلمة في السياسة كما في الحرب قد تكون سلاحا وقد تتحول إلى طعنة في خاصرة الوطن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، اسمحوا لي أن نبدأ لقاءنا هذا أيها الأحبة الكرام حول الملف اللبناني تحت عنوان حين تتحول الدبلوماسية إلى عبء على الوطن، بمساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى حول هذا الموضوع وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
الدبلوماسية اللبنانية أن تمنع إسرائيل من استباحة الأراضي اللبنانية بالغارات وبجميع الأسلحة التي تستهدف المواطنين والأعيان المدنية في جنوب لبنان، فقد تحولت هذه الدبلوماسية إلى عبء على الوطن اللبناني، خاصة في ظل ممارسة الضغوطات الأمريكية والإقليمية على الحكومة اللبنانية، لا لإيقاف العدوان الإسرائيلي على لبنان، لكن هذه ضغوطات لنزع سلاح المقاومة التي كانت وما تزال تمثل أهم عنصر من عناصر القوة وعناصر ردع الكيان المؤقت. فهل تعي حكومة لبنان الخطر المحدق بأرض لبنان؟ لبرنامج حدث الوحواري على الطهران العربية أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على مشاركته في هذا اللقاء. الأخ عباس من البحرين كتب: لا يوجد بلد لا يتأثر بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية المحيطة به التي تتطلب القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة، ولكن البلد الذي يراد أن يصبح محطة للهيمنة الغربية في فرض الإملاءات عليه لن يعيش الاستقرار أبدا، إلا إذا كانت معادلة الردع هي الدرع الحصين في مجابهة المتكبرين، وهذا ما يرفضه الشرفاء في لبنان. شكرا لأخينا عباس من البحرين. نتابع لقاءنا هذا أحبتنا الكرام، حدث وحوار في موضوع لبنان بعد قليل، فتابعونا. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا والساحة اللبنانية نرحب بسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز الأنتروستراتيجية من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك وللمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. سيادة العميد، بداية كيف تابعت خطاب وزير الخارجية سيد رجي حول المقاومة حول إيران، هذا الهجوم اللاذع على الجمهورية الإسلامية، كيف تلقيت ذلك؟
يعني أولا يجب الإشارة بأن هذا وزير الخارجية لا يمثل الشعب اللبناني بكل تصريحاته، اليوم هو يمثل أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة في لبنان وليست دولة لبنانية، إن كان باتجاه إيران أو باتجاه المقاومة، هو اليوم وانتمائه إلى هذا التنظيم اليميني المتطرف المتحالف مع الكيان الصهيوني منذ التاريخ منذ سنة 48 حتى كذلك، يعني يحاول أن يطرح الأمور بطريقة الرؤية الخاصة بهذا الحزب وهذا التنظيم وليس برؤية الخاصة بالجمهورية اللبنانية إجمالا، ولا يمثل الشعب اللبناني إجمالا. يعني هو اليوم يحاول أن يسوق أفكار الحزب الخاصة به وليس أفكار أو ما يطرح اليوم في أروقة اتخاذ القرار في لبنان.
طيب
وهو اصلا مستغرب ومستهجن من كل اللبنانيين، يعني على الاقل هناك 70% من اللبنانيين يعني هم يعارضون ما يتصرف به هذا الوزير تحديدا.
برايك يعني هذا الكلام مدفوع من اين؟
هو اليوم هناك وسائل ضغط كبيرة على لبنان، وهذا الضغط وسائل الضغط كلها أمريكية، اليوم مكتب الإعلام والتأثير في السفارة الأمريكية هو الذي ينشر ما يجب أن يقال في بعض الوسائل الإعلام وبعض السياسيين تحديدا، ومنهم وزير الخارجية، يعني المسمى وزير الخارجية في لبنان، وهو وزير خارجية في بعض التصرفات وبعض الأفكار الذي يطرحها هو وزير خارجية الكيان الصهيوني أكثر ما هو وزير خارجية لبنان. يعني لبنان يمثل ما يمثله من تضحيات لشعبه ضد الاحتلال الصهيوني، وهذه التضحيات الكبيرة هي التي تمثل الشعب اللبناني أكثر بكثير مما يمثله هذه التصريحات، تمثل فقط الكيان الصهيوني وأفكاره والولايات المتحدة الأمريكية، ليس أكثر ولا أقل.
طيب هناك من يقول بأن الحزب الذي ينتمي إليه السيد الوزير يعني خطابه متشنج ومتوتر وينم عن حالة من الغضب المكبوت الكبير لدى هؤلاء تجاه المقاومة وتجاه الجمهورية الإسلامية وتجاه جبهة المقاومة والممانعة ويعني كل ما يمت إلى المقاومة بصلة. كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
صحيح، هو اليوم يعني لها أسباب وتبريرات. أعتقد أن المقاومة منذ بدايتها ومنذ نشأتها نشأت على تحطيم الاستراتيجيات الإسرائيلية والأمريكية في لبنان، وهو كان يعني هذا من هذه التنظيمات اليمينية المتطرفة كانت دائما هي متحالفة مع الكيان الصهيوني ومتحالفة وحتى متناهية بالرؤية الإسرائيلية حتى بطريقة الحكم في لبنان، وهم كانوا يخططون لأن يستلموا هذا الحكم في لبنان. تعرف سنة 82 عندما انطلقت المقاومة كان قبل انطلاقتها قد أتى رئيسان الجمهورية اللبنانية على الدبابة الإسرائيلية، بداية يعني افشال كل طموحات هذه الأحزاب اليمينية سابقا أدت إلى هذا الحقد الكبير والعميق بينه وبين المقاومة بالإجمال. وهذا الحقد يعني نابع من أنه فشل في كل الطروحات القديمة سابقا. اليوم يعتبر بأن هذه فرصة لديه بأن يعيد حساباته من جديد، وأنت تعرف وكل اللبنانيين يعرفون لأن حتى حزب القوات اللبنانية والكتائب قد شاركوا سابقا في مجازر صبرا وشتيلة، وشاركوا أيضا في بعض عمليات الاغتيال، وشاركوا أيضا في يعني حتى ضد السفارة الإيرانية، وهناك مفقودين للسفارة الإيرانية في لبنان. متهم هذا الحزب بأنه هو من فعل ذلك في السابق. لذلك يعني اليوم هذا الحقد الكبير والأعمى هو ناتج عن ما تحطم من أحلام هذا الحزب وهذا التنظيم تاريخيا منذ سنة 82 إلى اليوم.
طيب هناك بالمقابل من يقول بأنه يعني الوزير يتكلم حرصا على لبنان لأنه لبنان يعني تكبد خلال الفترة الأخيرة خسائر كبيرة، العدوان مستمر على هذا البلد لا يتوقف، كله تحت ذريعة يعني الدفاع عن النفس والدفاع عن إسرائيل وما إلى ذلك، وبالتالي يعني هذا السيد الوزير الرجل حريص على بلده يريد أن يقي بلده المزيد من الشر الصهيوني، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني هذه التبريرات وهذه ما يطرحه اليوم هذه الأحزاب هي منافية للحقيقة. أولا لأن أصلا منذ سنة 42 إلى اليوم لم يعني يكن هناك أمنا وأمانا للبنان إلا في فترة وجود المقاومة وبعد انتصارها بسنة 2000 وفي فترة الردع الحقيقي ما بين 2006 وال 2023. الحقيقة اليوم هي واضحة لكل اللبنانيين، ولكن هو اليوم كل هذه الأحزاب أصلا لم تكن تعيش في مناطق الجنوب، المنطقة التي يعني هي بتماس مباشر مع الكيان الصهيوني. ما تطرحه هذه الأحزاب هي تمثل فعلا مناطقية هذه الأحزاب ولا تمثل كافة المناطق. أصلا بكل هذه الفترات والحقبات منذ سنة 42 منذ مجزرة حولة بسنة 42 التي ارتكبت بفترة التي ارتكب فيها مجزرة دير ياسين وغيرها من المجازر في فلسطين المحتلة التي أدت إلى تهجير الفلسطينيين إلى مناطق الجنوب أولا، يعني كل هذه الأحداث هو لم يعني هذه شعبية هذه الأحزاب لم تعيش هذه المعاناة للشعب الفلسطيني والشعب اللبناني في تلك الحقبة، إنما كانوا يعني في تلك الحقبة كانوا يعني يرفضون أن يدخل لبنان في الكيان الصهيوني لأنهم كانوا يتباكون في تلك الفترة على المراقص الليلية والملاهي وليس على يعني كرامة اللبنانيين وعلى دمائهم وعلى يعني أعراضهم وحتى على شرفهم المتمثل بعدم احتلال الأرض. هذه الأحزاب اليوم هي نفسها التي كانت تتباكى على يعني المراقص الليلية لا يجدر بها أن تتكلم اليوم عن حياة الشعب اللبناني وعن ما يمر به الشعب اللبناني من ضائقات إن كان من خلال التدمير أو من خلال عدد الشهداء، لأنها أصلا هي لن تضحي لأجل لبنان بأي شيء. هي من يتبكى على المراقص والملاهي الليلية لا يحق له اليوم أن يتكلم باسم اللبنانيين، وهو أصلا ما يمثله كل بكليته ولا يتجاوز 11% من الشعب اللبناني، يعني هذه الأحزاب اليمينية، لأن أصلا كل ثلثي الشعب اللبناني هم من السنة والشيعة، أما باقي الأحزاب اليمينية هي نصف المسيحيين التي لا تمثل 23% من الشعب اللبناني. الأحزاب اليمينية من المسيحيين هي تمثل 11%، لذلك هو لا يحق له أن يتكلم برؤية حزبه الذي يمثل 11% من المجتمع اللبناني عن كل الشعب اللبناني، لأن أصلا الشعب اللبناني هو الأكثرية في الصف الآخر وفي المنتصف الآخر من المشهد، هو مع المقاومة ومع هذه التضحيات ويقدس هذه التضحيات، إن كانت من شهادة الأمينين العامين الحاليين أو الأمين العام السابق أو حتى بشهداء باقي الشهداء القادة وباقي الشهداء يعني في صفوف المقاومة. هم يقدسون من حرر الأرض، هم يقدسون من يتعاطى بكرامة مع ضد الأمريكيين وضد الإسرائيليين في لبنان.
نعم، اسمح لي سيادة العميد نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثر التحليل. حدث وحوار،
نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المحور محور الحديث في هذا اللقاء حين تتحول الدبلوماسية إلى عبء على الوطن. نتابع هذا من خلال هذا المحور التطورات في لبنان خاصة على الصعيد السياسي، ونستضيف حول هذا الموضوع من بيروت عبر الهاتف سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز انترو استراتيجيا من بيروت. نعود إلى سيادة العميد، يعني خطاب هذا الوزير، يعني حتى يشذ عن خطاب الحكومة، حتى عن خطاب رئيس الحكومة رئيس الجمهورية، الذي بحسب المراقبين يعني كان ربما في البداية يتميز بنوع من الصلابة في قضية سلاح المقاومة، والآن تراجع وبدأ مختلفا عن السابق في هذا الموضوع. هل يمكن أن نفكك هذه الصفوف في داخل هذه الحكومة؟
يعني أعتقد بأن رئيس الحكومة اليوم لديه ارتباطين خارجيين ورئيس الجمهورية لديه ارتباط واحد. الارتباط الخاص برئيس الحكومة هو مع الأمريكيين ومع المملكة العربية السعودية، والتهدئة المطلوبة من قبل المملكة العربية السعودية أدت إلى تراجع جزئي بمواقف رئيس الحكومة، وخصوصا بموضوع المفاوضات مع الكيان الصهيوني. هو اليوم يريد تفاوض بحسب ما تريده المملكة العربية السعودية. التفاوض المطلوب لدى رئيس الحكومة اليوم هو فقط على تطبيق القرار 1701 وابقاء حالة النزاع قائمة إلى أن تتوصل الدول العربية إلى حل شامل حسب مبادرة بيروت العربية التي حصلت في جامعة الدول العربية سنة 2002. أما رئيس الجمهورية هو فعلا مرتبط بالأمريكيين. اليوم هناك تحول باستراتيجيه الامن القومي الامريكي، حتى ليس فقط باتجاه لبنان انما في باتجاه حتى ايران والمنطقه كلها باجملها، هي يوجد تحول يعني جذري في السياسه الخارجيه سياسه الامن القومي الامريكي. من هنا يعني تتناقض بعض المواقف السابقه عن المواقف الحاليه في هذا الخصوص. اما بالنسبه لوزير الخارجيه، هذا الوزير يعني هو ليس شاذا من عن سياسة الحكومة بشكل عام، إنما شاذ حتى عن سياسة الدولة بكل تفاصيلها. اليوم ما هي غير التصريحات، ما هي إنجازات هذا الوزير على مستوى وزارة الخارجية؟ هل يوجد إنجازات له غير فقط الصراخ بوجه المقاومة وبوجه الجمهورية الإسلامية في إيران؟ هل قدم شكوى واحدة إلى المجلس الأمن الدولي على الانتهاكات التي تحصل القرار الأممي 1701؟ هل قدم شكوى على جرائم الاحتلال إلى محكمة إلى الجنائية الدولية كوزير الخارجية؟ هل ذهب إلى يعني الدبلوماسية الغربية مثلا لشرح موقف لبنان بالعالم؟ اليوم من يفاوض على كل المسائل هذه هو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وليس وزير الخارجية. هو اليوم يعني مستثنى حتى من اتخاذ القرار في وزارة الخارجية، لأنه كل تصريحاته وتصرفاته ومواقفه لا يلبي طموحات الدولة اللبنانية. ولكن هل هذه تؤدي إلى خراب الحكومة؟ أعتقد الحكومة اليوم هي في يعني ما قبل الانتخابات النيابية لا يمكن أن يفرط عقدها، لأن الانتخابات النيابية هي كفيلة بفرط عقد الحكومة وإنشاء حكومة جديدة بعد أن تفرز المراكز الاقتراع هوية الحكومة الجديدة وشكلها من خلال يعني صناديق الاقتراع. بالنسبة لموضوع يعني هو اليوم هل سيعاقب؟ لا يوجد محكمة في لبنان حقيقة، رغم أنها موجودة في القانون اللبناني محكمة الرؤساء والوزراء، ولكن اليوم هذه المحكمة نفسها غير مشكلة لمحاكمته إذا كان يقتضي محاكمته حسب السياسة اللبنانية. وأنت تعرف تعقيدات السياسة اللبنانية ومحميات الطوائف، ولن يحاكم على مثل هذه الجرائم في تصريحاته وغير تصريحاته.
طيب
وتقصيره طبعا.
هناك من يتهم هؤلاء وزير الخارجية وحزبه يعني ربما الأكثر اتهاما بهذا المجال بأنهم يريدون لبنان مكشوفا بالتحديد أمام إسرائيل.
صحيح، هم اليوم ليس فقط لديهم حتى خيارات أصعب بكثير من الخيارات الإسرائيلية، هي تقسيم لبنان وإنشاء لبنان جديد على شكل. هم لا يريدون التفاعل حقيقة لا مع المسلمين السنة ولا مع المسلمين الشيعة إجمالا، وكل تصرفاتهم تدل على ذلك. هم يريدون حتى التقسيم الإداري حسب مناطقهم، يريدون أن يعيشوا وحيدين في مناطقهم، يعني بمخطط يتماهى مع المخطط الإسرائيلي بموضوع التقسيم، ولو حتى كلف ذلك إبادة الشعب في اللبناني في جنوب لبنان ومناطق أخرى. حتى لو احتل الإسرائيلي جنوب لبنان، المهم لديهم أنهم سيكونوا حلفاء لهذا الكيان يعني هيكلية سياسية تشبه الكيان الصهيوني بصهيونيتها. مثلا أن العدو الإسرائيلي يعتبر يهودية الدولة، وهم يريدون مسحنة الدولة الخاصة بهم على شكلتهم وبمناطق نفوذهم فقط.
طيب هناك من يقول بأنه يعني المقاومة هي الخطر الذي يعني أو الذريعة الذي دائما تستخدمها إسرائيل لاستهداف لبنان، وإذا ما انتهت هذه الذريعة فإسرائيل سوف تكف اليد عن لبنان، وبالتالي يكون لبنان في أمان. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أنا أريد أن أجيب على هذا السؤال بتساؤلات. يعني أين كانت المقاومة سنة 1948 عندما أقدم الكيان الصهيوني في تلك الحقبة وعصابات الهجماء على اختراق لبنان واعدام الشباب بلدة حولة في تلك الحقبة، وهي مجزرة تعد يعني شبيهة بمجزرة دير ياسين. أين كانت المقاومة في سنة 67؟ أين كانت المقاومة في الخمسينات القرن الماضي؟ أين كانت المقاومة في سبعينات القرن الماضي؟ أين كانت المقاومة في اجتياح 82؟ المقاومة هي ليست الذريعة، يعني عندما حتى كان جمال عبد الناصر يدعم هذه المقاومة كان نفس التوجه لدى هذه الأحزاب ضدها. بنفس الوقت عندما حافظ الأسد رحمهما الله، يعني رئيس حافظ الأسد والرئيس يعني عبد الجمال عبد الناصر، عندما حافظ الأسد دعم هذه المقاومة كذلك كانوا يتباكون على مصالحهم وليست على الأراضي اللبنانية. قبل ذلك لم يكن هناك مقاومة ولم يكن هناك أي إجراءات ضد العدو الصهيوني، وكانت الدولة اللبنانية في أيديهم، وهم أهملوا هذه المجالات الجغرافية الخاصة بمناطق أخرى لديهم كالجنوب والبقاع ومناطق أخرى، حتى الإهمال ليس فقط الإهمال الأمني والدفاع عن الأراضي اللبنانية، إنما حتى الإهمال يعني التنموي، يعني هم أهملوا كل شيء وعاشوا فسادا في هذه الدولة وهم يحكمونها كانوا في تلك الحقبة. فكيف يمكن أن يحمل اليوم المقاومة مسؤولية الأعمال العسكرية الإسرائيلية وهناك سوابق خطيرة للعدو الإسرائيلي قبل وجود هذه المقاومة أصلا، وهم الذين أهملوا وتركوا العدو الصهيوني في تلك الحقبات أن يدخل إلى لبنان ويسطو ويفعل ما يشاء، وحتى في هدنة 48 هم من صاغوا هذه الهدنة، طبعا 49 هم من صاغوا هذه الهدنة، وهذه الهدنة أصلا كانت تقيد حركة الناس في مناطق النفوذ الإسرائيلي وتركوا هذا النفوذ. وحتى في سنة 82 عندما كانوا هم حكام هذه البلاد كذلك في سنة 82 يعني أهملوا كل المناطق وهم أرادوا حكمها بالحديد والنار في تلك الحقبة. يعني أعتقد كل هذه التبريرات وكل هذه التنويهات هي تنويهات لا قيمة لها، والقاسي والداني في لبنان يعرف ذلك.
نعم. طيب اسمح لي سيادة العميد أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث من محور آخر أريد أن أفتحه معك حول هذا الموضوع، إن شاء الله لا نطيل عليك يعني كثيرا، ولكن بعد الفاصل.
لا يمكننا الحكم على هذه القوى الجديدة إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضع النظام في سوريا. نتمنى أن تعتبر هذه الجهة الحاكمة الجديدة إسرائيل عدوا وأن لا تطبع معها.
سيادة العميد نضال زهوي من بيروت، سيادة العميد كيف رأيت موقف إيران من هذه التصريحات، خاصة موقف وزير الخارجية السيد عباس عراقچي وهذا الهدوء الذي امتاز به في التعامل مع هذه الاتهامات من وزير من نظيره اللبناني؟
يعني كما اعتدنا على الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الهدوء والصلابة بنفس الوقت مع عتات الأرض كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، اعتدنا على هذه الدبلوماسية الناعمة وطبعا الثابتة بنفس الوقت. نفس هذه المواقف يعني ممكن أن تكون باتجاه، وهي حصلت باتجاه وزير الخارجية، تلك المواقف هي مواقف الثقة بالنفس والتعالي عن كل ما يمكن أن يسيء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية من طبعا شتات الأفاق شذاذ الأفاق، وأعتقد أن وزير خارجية اللبنانية اليوم أو ما يسمى بوزير خارجية لبنان هو من شذاذ الأفاق وليس فعلا له قيمة وزير الخارجية إن كان سابقا أو حاليا. يعني حتى هو لديه يعني قضايا أخلاقية في بعض الدول عندما كان سفيرا، يعني وهو يشبه نفس الطريقة هذا الوزير السفير السفير السابق كذلك الذي عين في لجنة الميكانيزم في يعني بين لبنان كيان الصهيوني.
نعم.
وبنفس الوقت هو لديه الكثير من القضايا التي يعني ممكن أن يحاكم عليها بالخيانة العظمى في لبنان إذا لو شكلت هذه المحاكم، لأنه يعني في حقبة سابقة كان رئيس الحكومة اللبنانية السابق الأسبق الشهيد رفيق الحريري عندما قال أن لدى لبنان عدوين في واشنطن عندما كان السفير كرم في واشنطن، طبعا وهو من طرح اسمه في الوقت الحاضر.
نعم.
كان يعني يقول أن العدوين هم السفير اللبناني سيمون كرام وبنفس الوقت السفير الإسرائيلي. عندما يضع رئيس الوزراء أن هناك سفيرا لديه بمثابة سفير العدو الصهيوني كان يجب أن يحاكم من تلك الحقبة، ولكن طبعا الأحميات الطائفية هي التي يعني ممكن أن تحمي يعني كل شذاذ الأفاق في لبنان إن كان سارقا أو جاسوسا أو غير ذلك.
طيب فيما يتعلق برفض الوزير اللبناني زيارة الدعوة التي وجهت له لزيارة الجمهورية الإسلامية، يعني هل ترى فيها شيء من الحكمة سيد سيادة العميد؟
أي حكمة سيدي الكريم عندما يرفض وزير خارجية لبنان البلد الضعيف الذي يريد مساعدة كل العالم إلا الجمهورية الإسلامية؟ أي حكمة هو الذي يحتاج إلى الجمهورية الإسلامية إن كان في ملف التسويات أو إن كان في ملفات الاقتصادية وغيرها، وهي الرافعة الحقيقية. يعني ما عرض من الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لبنان من كرافعة اقتصادية للبنان وكرافعة اجتماعية للبنان كانت أكبر بكثير مما عرض عليه من كل العالم، ولكن أعتقد بأن هذا الوزير هو يتصرف بأوامر إسرائيلية مباشر وليس فقط أمريكية.
طيب كيف ترى يعني مستقبل هذه الحكومة في ظل يعني في ظل هذا الانقسام الذي هي تمعن فيه وتثخن فيه في على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي؟ كيف ترى مستقبل هذه الحكومة برأيك؟
واضح سيد الكريم أنني قلت لك أن لا أي انقسام في الحكومة اليوم لا يمكن أن يشكل فرط عقدها، لأن الانتخابات النيابية هي قريبة ونتائج الانتخابات النيابية ستفرز مجددا حكومة جديدة. يمكن أن لا تكون هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة ضمن هذه طبعا هذه الحكومة أو الحكومة الجديدة.
نعم.
يعني هناك حلفاء للمقاومة في الطوائف المسيحية، وأعتقد بأنها ممكن أن تأخذ الانتخابات قبل أكثر الانتخابات أصواتا أكثر بكثير من هذه الأحزاب المتطرفة، وخصوصا أن المجتمع المسيحي اليوم هو يعني ليس متفائلا بسياسة هؤلاء الأشخاص وخصوصا اليمين اللبناني.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز انترو استراتيجية من بيروت.
أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة.
حياكم الله. الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته: إن المطلوب اليوم من رأس الدبلوماسية اللبنانية أن يعيد تعريف أولوياته. أولا الدفاع عن سيادة لبنان، ثانيا فضح ازدواجية المعايير الدولية، ثالثا المطالبة بحماية الشعب اللبناني من العدوان، لا المساهمة عن قصد أو غير قصد في إضعاف الموقف الوطني. فالكلمة في السياسة كما في الحرب قد تكون سلاحا وقد تتحول إلى طعنة في خاصرة الوطن. شكرا للأخ محمد من إيران على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. حين تتحول الدبلوماسية إلى عبء على الوطن، كان محور حديثنا في هذا اللقاء تناولنا فيه الشأن اللبناني والتصعيد الأخير من قبل وزير الخارجية اللبناني سيد يوسف رجي ضد الجمهورية الإسلامية وضد المقاومة، واستمعنا إلى حول هذا الموضوع إلى سيادة العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي ومدير مركز انترو استراتيجيا من بيروت على تعليقاته على هذا الوزير وهذه المواقف وقراءته للموقف الآن في لبنان والعلاقة بين لبنان والجمهورية الإسلامية وعلى مستوى المنطقة، وقدم قراءته في هذا المجال بأن مواقف هذا الوزير لا تمثل بأي حال من الأحوال مواقف الشعب اللبناني، على الأقل غالبية الشعب اللبناني، وأن هذا الوزير والأحزاب التي يمثلها لا تمثل حتى في المكون المسيحي في لبنان أكثرية، وبالتالي لا يمكن أخذها بنظر الاعتبار. وأشار إلى أن الانتخابات النيابية في لبنان ليست ببعيدة وربما تفرز معادلة جديدة للقوى اللبنانية وبالتالي حكومة جديدة وأوضاع ومواقف جديدة. سنتابع إن شاء الله التطورات في لبنان على كافة المستويات، سياسية ميدانية وكل ما يتعلق بلبنان يهمنا. لبنان بلد مهم في المنطقة ومؤثر في المنطقة ويجب علينا متابعته ومتابعة أمره. نشكر سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز انترو استراتيجيا من بيروت على هذه المشاركة، كما نشكركم أحبتنا الكرام على حسن متابعتكم لقاءنا هذا. استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم أيضا حول هذا الموضوع، نشكركم على هذا الجود منكم والكرم في المشاركة. نتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله. شعبك ما بينحني، أصلك هزتني، شعبك ما بينحني، بالدم محصني أرضك يا لبنان، بالدم محصني أرضك يا لبنان.
أشكو إليك ظلام نفسي من دجاها تتعبي رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي
الرحب بي
ورضاك غاية مطلبي.
يا ويح نفسي
كم لهو
كم لهو
كم لهو
بظهر هذا الكوكب الكوكب نفسي التي
في داخلي
في داخلي
في داخلي
حقا تثير تعجبي تعجبي. يا ويحها يا بعدها إن لم تفوز بالمطلب.
يا ويحها
يا ويحها.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى وعلى جناح المكرمات نسافر نبني الغد الوضاء من نفحاته ويضوع الدنيا أريج عاطر. أيها الإخوة والأخوات، ها هو ذا الأريج العاطر لآي الذكر المبارك المجيد يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضاً لحياتنا. تعالوا نستاف عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا Yeah!
الذين آمنوا نزل على رسوله والكتاب والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
هذا النداء الإلهي الجليل يدق أسماع القلوب المشتاقة إليه. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر محمد رسول الله